شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعلماء هم أخشى الناس لله سبحانه وتعالى كما وصفهم الله بذلك، فقال سبحانه وبحمده: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهنيئا لكم يا علماء أهل السنة والجماعة، يا معلم الناس الخير، فإن الله وملائكته وحتى النمل في جحرها والحيتان في الماء لتستغفر لكم وتصلي عليكم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن هؤلاء العلماء الأجلاء، من هؤلاء العلماء الناصحين الصادقين الذين أفنوا عمرهم في طلب العلم وفي تبليغ هذا العلم ونشر الدعوة إلى الله جل وعلا، جندوا أنفسهم في الذب والدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكفى بذلك فخرا ومزيا. من هؤلاء شيخنا العلامة الوالد الفقيه عبيد الجابري حفظه الله تعالى ورعاه، أتاكم زائرا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أتاكم زائرا محبا لكم لكونكم تحبون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي محبة من أجل الله وفي الله ومن أجل ذات الله سبحانه وتعالى، محبة من أجل الله سبحانه وتعالى. والكل والجميع يقول: يا شيخ إنا نحبك في الله. فنقول جميعا لشيخنا من قلوبنا: إنا نحبك في الله جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا أن يمد بعمرك وأن يلبسك ثياب الصحة والعافية وأن يبارك فيك وفي خطاك وأن يكثر في الرجال من أمثالك. ولا يسعنا في هذا المقام إلا نرحب بك وبرفقتك الكرام، فنقول لك ولرفقتك: أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. نزلتم أهلا وحللتم، نزلتم مكانا سهلا وحللتم أهلا، أهلا وسهلا بكم، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لجميع الإخوة الحضور الذين حضروا هذه المحاضرة الأجر والمثوبة، وإن شاء الله يتفضل الشيخ الآن ليلقي علينا المحاضرة مشكورا مأجورا، وبارك الله في الجميع.
والله لا بد من الزلاج. ترجح حجزاً؟ خلاص؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقبل أن أستهل معكم يا معشر أهل السنة من المسلمين والمسلمات هذه الكلمة، أحب أن أقدم بين يديها أولا أشكر لأخي كلماته الترحيبية، وليس عندي ما أكافئه به إلا القول جزاك الله خيرا وشكر لك وللحاضرين من أبنائنا وبناتنا أهل السنة مساعيكم وسدد خطاكم. وثانيا، أحب أن يعلم أبناؤنا وبناتنا هنا وحيثما تبلغهم الكلمة أني أشهد الله ومن حضر من ملائكته الكرام عليهم الصلاة والسلام، وأشهدكم يا طلاب العلم وطالباته أني دون ما يقال في، فما أنا إلا فقير إلى عفو الله وواسع رحمته ومغفرته، فأطلب منكم التقليل من المديح، بارك الله فيكم. ومما أطلبه منكم ألا تقولوا علامة، بارك الله في الجميع. قولوا شيخنا أخونا الشيخ لا بأس، أما بعض الكلمات فوالله وبالله وتالله أني دونها ولم أبلغها، وأسأل الله أن يسامحني وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم الحسنات ويعفو عن الزلات، إنه عفو كريم. ثم أرى أنه آن الأوان للحديث عن الموضوع الذي سمعتم الإعلان عنه، وهو مراتب جهاد النفس. مراتب جهاد النفس. أيها المسلمون والمسلمات، باستقراء الكتاب الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يظهر جليا أن النفوس ثلاثة، أن النفوس ثلاثة لا راد ولا رابع لها نعلمه حتى الساعة. إحداها النفس التي تنازع صاحبها وتلومه على ما فعل لما فعل، وعلى ما ترك لما ترك. نفس مقصرة، لكن ينتهي به الأمر إلى لوم صاحبها. وهذه النفس قريبة من الخير ويسهل جهادها وتطويعها لمراضي الله سبحانه وتعالى ومجانبة محابه ومساخطه. وهذه النفس هي اللوامة، وقد أقسم الله بها في كتابه، وأظن ذلك دليلا على شرفها لما تميزت به من اللوم. واللوم إحساس منها بالتقصير وشعور بالتفريط. قال جل في علاه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة فسرها علماء الإسلام بنحو ما قدمته آنفا. الثانية: النفس الأمارة، وهي أمارة يعني أمارة بالسوء، وهذه هي مطية الهوى والشيطان، وهي التي تستوجب من صاحبها معاكستها ومشاكستها والجد بقوة وحزم في قهرها على ما يحبه الله بفعل أوامره، وقهرها على مجانبة مساخط الله ومغاضبه بترك نواهيه. فإن لم يفعل ذلك كان هو سبيلا لغزو الشيطان والهوى، والنتيجة الهلكة والردع. وهذه النفس هي النفس الأمارة بالسوء، والتي فيما قص الله علينا من أخبارها: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. الثالثة: نفس خيرة سميعة مطيعة هادئة ملأها الله إيمانا ويقينا، فتصبح تتلذذ بفعل الأوامر وترك النواهي، وتعد ذلك قربة إلى الله عز وجل. وهذه هي النفس المطمئنة التي قال الله فيها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذه كذلك جاء خبرها فيما أخرجه أحمد وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملك الموت فقعد عند رأسه وجلست منه ملائكة الرحمة بيض الوجوه مد البصر، فيقول يعني ملك الموت: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتنسل كما تنسل القطرة من فم السقاء فتخطفها ملائكة الرحمة ولا تدعها في يده طرفة عين فتكفنها بكفن من الجنة وحنوط من الجنة الحديث. هذه التي يناديها ملك الموت وتستقبلها رفاقه من ملائكة الرحمة عليهم الصلاة والسلام. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا على فعل محابه وتجنب مساخطه، وأن يجعل نفوسنا وإياكم النفوس المطمئنة. فإذا تقرر هذا فالسؤال كيف يجاهد المرء نفسه؟ عرفونا مراتب جهاد النفس، فإنهما من صاحب هدى وسنة يسمع مثل هذا الكلام إلا ويزداد شوقا لمعرفة ذلك، لعلمه أن جهاد النفس مما هو من الهدى والسنة. فما من مسلم ولا مسلمة خالطت السنة والتوحيد والإيمان بشاشة قلبه إلا وهو يتقرب إلى الله عز وجل بما يطوع به نفسه حتى تكون منقادة لما يحبه الله ورسوله بفعل الأوامر، وحتى تكون منقادة لما يبغضه الله ورسوله، وذلكم باجتناب النواهي. فأقول وبالله التوفيق، اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن جهاد النفس له مراتب أربع. المرتبة الأولى وهي الأساس والأصل الذي تتفرع عليه بقية المراتب، مرتبة العلم. وها هنا نعرض على مسامعكم صانها الله من كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة، نعرض على مسامعكم يا معشر أهل السنة من طلاب العلم وطالباته أمرين في هذه المرتبة. الأمر الأول حد العلم، فإن العلم عند أهل السنة ليس على إطلاقه، فالعلم عندهم لا ينصرف إلا إلى العلم الشرعي، وهو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين، ثم من بعدهم من أهل القرون المفضلة كالأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والليث بن سعد والأوزاعي والمعافى بن عمران وشعبة بن الحجاج وأصحاب الأمهات الست المعروفة المشهورة عندنا، وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين وأبي عبيد القاسم ابن سلام وأمثالهم من أهل الفضل والهدى والتقى إلى اليوم ما داموا على نفس النهج. الأمر الثاني، كيف يجاهد المرء نفسه بالعلم؟ كيف يكون العلم مرتبة مرتبة بل عليا بل أساس في جهاد النفس؟ والجواب أنه بقدر ما ينال العبد من الفقه في دين الله ومعرفة الهدى ودين الحق الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ختما للرسالات، بقدر ما تسعد تلكم النفس وبقدر ما تعلو مقاما وترتفع ذكرا وتعلو شرفا وتسعد في دنياها وأخرها، وبقدر ما يفوتها من الحظ من ذلكم الفقه في دين الله فإنه يفوتها حظها من دين الحق والهدى. واسمعوا ما يؤكد ذلكم من صريح نص محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم ذلك أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، وهذا المفهوم قد جاء به حديث صحيح لكني لا أستحضر لفظه الآن. المرتبة الثانية مرتبة العمل، وذلكم من عدة أوجه. الوجه الأول أن العمل هو ثمرة العلم، وهو زكاته، وهو البرهان على أن صاحب العلم الشرعي عامل بعلمه، فبقدر ما يظهر من عمله وبقدر ما يراه إخوانه من المسلمين والمسلمات على إصابة الحق وترسم الهدى بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يشهدون له بصلاح العمل المبني على صلاح العلم. وبقدر ما يضيع من العمل ويفوته فإنه يظهر لمن يراه أنه مقصر وأنه ليس على قدر ما آتاه الله من العلم. الوجه الثاني أن العمل حجة على صاحبه أو عليه، فإن كان عمله مطابقا لما يأمر به، مطابق لما شاع عنه وانتشر من النبوغ في العلم فهذا حجة له يوم القيامة عند الله عز وجل، وإن كان ليس كذلك فهو حجة عليه. وإلى هذا يشير قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، الحديث. فقال أهل العلم: إن علما بلا عمل، مثل الشجرة بلا ثمر. ومن هنا تجدون أن أوثق الناس، أن أوثق أهل العلم لدى الخاصة والعامة، ومن يكون الناس أسرع استجابة له، من كان ذا عمل يطابق علمه. بهاتين المرتبتين أيها المسلمون والمسلمات يكمل المرء نفسه ويسلك السبيل لإسعادها في دنياها وأخراها. ولكن شأن المؤمن أنه لا يقصر نفعه على نفسه، بل هو محب للناس ما يحب لنفسه، وحريص على أن ينال منه عباد الله من الهداية إلى دين الحق والتوحيد والسنة ما ناله هو من الله سبحانه وتعالى. فكيف إذن يكمل عباد الله؟ وكيف يوصل ما بلغه الله سبحانه وتعالى ورفع به مقامه وأعلى به ذكره وأثنى عليه بنو جنسه؟ كيف يوصل عباد الله إلى ذلك؟ بالدعوة والصبر. فبهاتين المرتبتين الأخيرتين يسعى أعلام الهدى ومصابيح الدجى والأئمة وأهل السابقة في الفضل ومن يحب أن يسلك سبيلهم إلى أن يكون الناس كلهم على الهدى ودين الحق. ومن غلبت عليه الشقوة واستحوذت عليه الشياطين فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونقول ما أمرنا به ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فأهل السنة من أظهر علاماتهم العملية السلوكية حرصهم على هداية الناس، ولو قدروا على أن يقودوهم قودا لفعلوا ذلك وما بخلوا به، ولكن لا يجاوزون ما حد الله لهم وما أقدرهم عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا قوله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فأهل السنة يدعون الناس من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة وعلى الوفق فهم السلف الصالح، وهم من سمينا وأمثالهم. فإذا تقرر هذا أيها المسلمون والمسلمات، فلنشرع شيئا في بيان المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة والمرتبة الثالثة. عرفتم أنها الدعوة. قاعدة أهل السنة أولا قول الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن هي أحسن. وثانيا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي بيان عملي لما تضمنته الآيات، فإنه يعلم الناس التدين الخالص لله، ويعلمهم ويحذرهم كذلك ما يعكر على هذا التدين ويكدر صفوه. وأعظم ما كان من دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم التي أمره الله بها التوحيد، ثم سائر فرائض الدين العملية. وأعظم ما تلقاه أهل السنة من دعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم في المنهيات، أعظم ما ينهى عنه الشرك بالله، ثم بعد سائر المعاصي، ومنها البدع والمحدثات في دين الله. فأهل السنة يسيرون على هاتين القاعدتين، لا يزيدون عليهما ولا ينقصون منهما، لأنه هذا النهج هو ما رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده وأمرهم به، ليس من لدن محمد صلى الله عليه وسلم، بل من لدن نوح أول الرسل إلى محمد خاتمهم عليهم الصلاة والسلام. قال الحق جل ثناؤه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثانيا يبينون للناس فرائض الله، بل يبينون للناس ما يقرب إلى الله من فرائض ومندوبات ويتطوعات أو المستحبات. وعمدتهم في ذا وذاك هو النص أو الإجماع، النص، والنص آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبينون ذلك للناس حتى يتقربوا إلى الله على بصيرة، وحتى تكون أعمالهم التي يتقربون بها إلى الله مقبولة. ومن ذلكم تقريرهم بالدليل أن العمل يشترط فيه شرطان، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، يحذرون الناس ما حذرهم الله منه ورسوله صلى الله عليه وسلم بالدليل. فليس هم مقدمين للناس شيئا ليس في الكتاب ولا في السنة، لأنه متقرر عندهم أولا أن الهدى هدى الله وهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل في العبادات الحظر إلا بنص. الأمر الثالث، يرفقون بالمدعو قدر المستطاع، يرفقون بطالب الحق وطالب الهدى والجاهل حتى يوصلوا ما يحبه الله له إليه من الهدى ودين الحق. ومن عمدتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. هذا مع أنهم يبغضون البدع وأهلها ويبغضون المعاصي وأهلها، لكنهم ينتهجون الحكمة في دعوة الخلق إلى الحق. ويتبع هذا المدراء، المدراء وهي مدافعة السيئة بحسنة، كما قال الله عز وجل: ويدرؤون بالحسنة السيئة. إن رجالا يعرفهم أهل السنة هم من أبغض الناس إليهم، يرون أنهم أضل من حمير أهلهم، لكنهم لا يشيعون ذلك، يدارونهم لعلمهم أنهم قد انتهوا منهم وأنهم ميؤوس منهم فيما يعلمه البشر، لا في علم الله ولا فيما جرى به قدره أبدا، هذا لا يتدخل أحد فيه من علم الغيب، لكن فلان وعلام يعلم أهل السنة أنه لا جدوى من دعوته، ولكن يدارونه لماذا؟ لكسب من وراءه. وقد ظهر هذا جليا قبول كثير من الناس المغرر بهم من قبل ضلال مفرطين في الضلالة، مفرطين في عداوة السنة وأهلها، لما تبين لهم الحق بأسلوب يحبب الحق لطالب الحق، عرفوا أن ما كانوا عليه مع أشياخ بأنه ليس من الحق بل هو من الباطل، فنفع الله بهؤلاء فصاروا رجئا لأهل السنة وعونا لهم، شد الله بهم أجرهم وقوى بهم شوكة أهل السنة. هذا مجرد، ولا أستطيع أن أذكر لكم شيئا الآن لأن المصلحة تستدعي عدم ذلك، لكني أعلم رجالا من جميع أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي من حضر مجالسي أو سمعها منكم يعلم ذلك مني أنها كلها ضالة مضلة، رجع كثير لا أقول بالعشرات أظنه بالمئات إن لم يكن بالألوف. وهذا مثال، هذا مثال يستوجب علينا أحيانا المداراة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداري وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، رأس النفاق بالمدينة، عبد الله ابن أبي ابن سلول، كان صلى الله عليه وسلم يداريه من أجل صالح قومه، ومنهم ابنه عبد الله بن عبد الله من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما استأذن عمر رضي الله عنه في قتله، أعني في قتل ابن أبي الأب، لمقالة سوء قالها، ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا، أقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، يقتل أصحابه، إن قتل ذلكم المنافق فيه مصلحة للإسلام وأهله، ولكن فيه مفسدة أكبر، إنه بقتله ينقطع شره ويرتاح أهل المدينة منه، لكن المرجفون ممن هم على شاكلته سيرجفون بمن يريد الإسلام من الكفار، ومن هو أسلم وحديث عهد بكفر. انظروا، صاحبكم هذا الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق ويدعو إلى الاعتصام بكتاب الله والاعتصام بسنته، انظروا أمس قتل رجلا من كبار أصحابه، رأيتم؟ قال: والله صحيح، كيف هذا؟ بكرة يقتلنا كلنا. قال: نعم، بكرة يقتلكم كلكم. فحينما نسب إنسانا وهو أهل للسب، ونشتمه وهو أهل الشتم، لكن هذا نتورع عنه، أولا لأن أهل السنة يا أبنائي من المسلمين والمسلمات لا يدعون إلى أنفسهم، ليست لهم دعوة إلى جاه أو منصب أو هالة، لا، الدعوة إلى الله. ثانيا، هذا الشرير الضال المضل الشقي التعيس الذي عندي هو إن لم يكن ماسونيا هو خادم للماسونية، لا نسبه لا نشتمه، نرد الرد العلمي القائم على الدليل من الكتاب والسنة. ومن سبل الدعوة النافعة أن يكون داعية الحق والبصيرة أسبق الناس إلى ما يدعو إليه قدر الإمكان، أسبق الناس إلى ما يأمر به، وأسرع قدر المكنة، وأسرع الناس تركا لما ينهى عنه. فإن كان ضد ذلك يدع المأمورات الواجبة ويركب النواهي فهذا هو التعيس في الآخرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تندلق أقتابه في النار فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، فيأتي فيجتمع عليه أهل النار، عافانا الله وإياكم من النار، فيقول له: أي فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أننا لسنا دعاة إلى أنفسنا ولا أن نكتل الناس حولنا، بل ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن صاحب السنة إذا حل في بلد وجاور فيه لا يدعوهم إلى أن يكونوا تحت إمرته ولا أن يؤسس لهم أميرا، لأن أميرهم هو الإمام القائم في بلدهم ونوابه، وإنما يعلمهم ما يسر الله له من الفقه في دين الله، ثم يودعهم ويدعهم. المرتبة الرابعة مرتبة الصبر. أنتم تعلمون حفظنا الله وإياكم وهدانا جميعا وإياكم إلى مراشد أمورنا وسددنا في الأقوال والأعمال، أن الدعوة إلى الله على بصيرة هي منصب أنزله الله سبحانه وتعالى وبوأه من اصطفاهم من أنبيائه ورسله وجعلهم سفراء عنه إلى خلقه يبلغونهم دينه الذي ارتضاه لهم. وأتباع النبيين والمرسلين من دعاة الحق والهدى هم على طريق أنبيائهم. ومن نظر في تاريخ الأنبياء وجد أنه ما من نبي إلا أودي، وأن نهاية أمره بعد الصبر النصر من الله سبحانه وتعالى والظفر. ومحمد صلى الله عليه وسلم سيرته معلومة عندنا، أوذي من أقرب الناس إليه ومن أبعدهم منه، حتى أنه صلى الله عليه وسلم هاجر بأمر الله من بلده التي نشأ فيها وأحبها إلى بلاد كانت هي غريبة عليه، ولكن اختارها الله مهاجرا له ومنطلقا لدعوته، لما كانت البلد الأولى أهلها أعداء له ولا يصلحون لدعوته. ومن نصب نفسه للدعوة إلى الله هو نائل من الأذى حظه، سينال ما نال منه، سيناله من الأذى ما نال نبيه صلى الله عليه وسلم، فمستقل ومستكثر. وأظنكم تعلمون من تاريخ بلادكم كما نحن نعلم أنه ما من إمام هدى صدع بالحق ودعا إليه وأمر بالمعروف إلا وعودي وأوذي من بني جلدته، أليس كذلكم يا إخوان؟ هذا أمر لا يشك فيه أحد ولا يتنازع فيه إثنان. إذن الصبر على أذى الخلق حتى يبلغ صاحب السنة الحق. وهذه المراتب الأربع أشار إليها ربنا جل وعلا في سورة العصر، فقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فشاهد العلم منها قوله آمنوا، لأن الإيمان كما هو مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة ومعتقدهم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أئمة السنة، هو قول باللسان، هو قول باللسان وإقرار أو تصديق بالجنان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يتأتى جمع ذلك وتحصيله إلا بالعلم. والثانية العمل وعملوا الصالحات. وقد عرفتم شروط قبول العمل، وبها يسمى العمل صالحا. والثالث الدعوة وتواصوا بالحق. والرابعة الصبر وتواصوا بالصبر. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنهم أنهم إذا افترقوا تلوا سورة العصر لما فيها من هذه الوصايا العظيمة. هذا ما أحببت أن أعرضه عليكم. ويعلم الله يا أبنائي وبناتي من أهل السنة في هذا الجامع الذي نسأل الله أن يجعله مباركا على الجميع، هذا ما يسر الله من الكلام، وأعتذر إليكم فإني لا أوفي الموضوع حقه، لكني آثرت الاختصار بالعبارة والإشارة، فنرجو المسامحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هاتوا الأسئلة مكتوبة، اعرضوا. التعليمات معروفة عند الإخوة المرافقين الذين يعرضون الأسئلة. نرجو من الأبناء السكينة. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا ونفعنا بما قلتم. هذا السائل يقول: فؤاد يقول المقبرة هل هو خاص بالزيارة أم عام لكل من مر في المقبرة؟
الذي يظهر لي أنه إذا زار، إذا زار سلم على أهل القبور ودعا لهم إذا كان أهلها من المسلمين، وإذا كانوا غير مسلمين اكتفى بالعبرة. وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه إذا عرف كافرا أن يقول: يا فلان ابن فلان إني أبشرك بالنار، وهو في النار.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، ما رأيك في من يفعل في الشيخين ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ومقبل بن هادي الرازي رحمه الله رحمة واسعة؟
هذا ليس بمستغرب، ومن يحمله من الناس صنفان: صنف جاهل ينعق يتبع كل ناعق ولا يعلم ما يؤول إليه به الأمر والحال، وصنف آخر حمله الحسد الذي قذفه في قلبه الهوى. وهذا ليس خاصا بالشيخين، الشيخ ربيع حفظه الله والشيخ مقبل ابن هادي رحمه الله، ليس خاصا بهما، هذا عام في كل زمان ومكان. فإنه من أساليب الحرب الفكرية التي يسلكها أهل الأهواء النيل من علماء القطر وإمته وأهل الفضل فيه. هذا ضرب من ضروب الحرب الفكرية، فلا تستغربوا، اصبروا. عرفتم من المرتبة الرابعة الصبر، اصبروا وصموا أسماعكم. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول: أنا إن شاء الله سني وأحب أهل السنة وعلماء أهل السنة وأحب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأذهب مع أهل التبليغ بالدعوة إلى الله، وهو علم من لا يعلم من القرآن والحديث وبعض الكتب والأصول، فهل علي شيء؟
أنت مسكين يا أخي، تحتاج إلى الصدقة. كيف تركن إلى أهل البدع والإحداث في دين الله؟ أنا أقول إن طال بك الأمر معهم فسيلفظونك كما يلفظ فضلة الطعام من الفم. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أهل الأهواء، فقال صلى الله عليه وسلم أو مما قال صلى الله عليه وسلم نعم سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وجماعة التبليغ هي واحدة من كبرى الجماعات الدعوية الحديثة التي هي والله وبالله وتالله كلها على ضلال، جماعة مبتدعة ضالة مضلة، ما عندها إلا توحيد الربوبية ولا تقرر توحيد الألوهية. وأزيدك، صح عن الشيخين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه استقر أمرهما على تبديع هذه الجماعة. فماذا تبغي فيها يا ولدي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع منكم بالدجال فلينأى عنه، فانأى إن كانت لنفسك بك حاجة، وإن كنت سنيا على الوجه الصحيح فانأى بنفسك عن هذه الجماعة. وأنا تحداهم أن يأتوك ويتعلموا معك عند أهل السنة، بل الأئمة حذروا من أهل الأهواء وإن ذبوا عن السنة، فاحذر هذه الجماعة. فإن أئمة السلف مجمعون على التحذير من أهل الأهواء. وهاك أثرا واحدا لعله يكفيك وينأى بك عنهم ويجعلك تربط نفسك ربطا مع إخوانك أهل السنة. قال أيوب قال لي أبو قلابة يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، لا تخاصم في أحاديثه ولا تجادل، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن، هذا هو الشاهد، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيقر فيه ما شاءوا، أو قال فينبذ فيه ما شاءوا، لعل هذا يكفيك ويغنيك، وإن شاء الله نسمعك فيما بعد أنك تركتهم وطلقتهم طلاق الملاعن للملاعنة، هو طلاق البائن الذي يحلها بعد زوج آخر، لا، طلاق المتلاعنة حتى يراجع السنة.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول ما حكم الشرع في من يصنعون أشياء مقلدة لشركات أخرى بدون الإذن من هذه الشركات تأخذ التصنيع ويبيعون على أنها أصلية؟
أهل السنة من علاماتهم حفظ الحقوق، حفظ حقوق الغير وحفظ الأمانة مع المسلم والكافر، وبهذا تعلم أن هذا الصنيع محرم، فلا يسوغ لمسلم أن يقلد صنعة آخر أو ينتج منها نسخة كما يقولون طبق الأصل إلا بإذنه. نعم. أحسن
الله إليكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يا شيخنا نرد على من يقول أنتم يا أهل السنة تزكون أنفسكم لأنكم الطائفة النادية، والله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم وجزاكم الله خيرا.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له النعمة وله الثناء وله الفضل والثناء الحسن. نحن سلفيون ولا فخر، نحن أصحاب سنة ولا فخر. والذي قال لنا ولا تزكوا أنفسكم قال لنا معدن البيان عنه صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وهذه بشارة بأن أهل الحق هم المنصورون. بل قال الحق جل ثناؤه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأهل الحق موعودون بالنصر. أضف إلى هذا أن الانتساب إلى السنة إلى السلفية مجمع عليه، حكى ذلكم علم في نقل الإجماع الاستقرائي، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه. ما معنى انتسب إليه؟ قال سلفي، اعتز إليه كذلك واعتز إليه، بل يجب قبول ذلك منه اتفاقا، أو قال بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فمن كان عليه في الظاهر والباطن فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق ظاهرا وباطنا، ومن كان عليه في الظاهر دون الباطن فهو بمنزلة الباطل، فهو بمنزلة المنافق، إلى آخر العبارة. والمرجع مجموع الفتاوى الجزء الرابع الصفحة 49 بعد 100. فأهل السنة لا يزكون أنفسهم لذاتهم أبدا، وإنما تزكيهم ولله الحمد أعمالهم وأقوالهم. وما علم صاحب سنة أنه يزكي نفسه لذاته أبدا، ولكن يدعو للسنة، يدعو للكتاب والسنة. وهذا من أغرب الأقوال. فإن الإخواني من يقول ينتسب للإخوان لا يقال أنت زكيت نفسك، ومن ينتسب للتبليغ ويشهر ذلك لا يقال له أنت زكيت نفسك. هذا هو كره السلفية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من أظهر علامات أهل البدع كراهية انتسابهم إلى السلف. سمعتم؟ الحمد لله. أهل السنة عندهم الحجة. وصل العشاء؟ والله يا أخوان نستأذنكم، الوقت احتر علينا شوي، ثم إن شاء الله نسأل الله عز وجل يسر لقاء آخر. تقبل الله منا ومنكم، وأحسن الله لنا ولكم العاقبة والخاتمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرجو عدم القيام. نؤكد عليكم بارك الله فيكم أنه من حقنا عليكم ألا تقوموا لنا.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والعلماء هم أخشى الناس لله سبحانه وتعالى كما وصفهم الله بذلك، فقال سبحانه وبحمده: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهنيئا لكم يا علماء أهل السنة والجماعة، يا معلم الناس الخير، فإن الله وملائكته وحتى النمل في جحرها والحيتان في الماء لتستغفر لكم وتصلي عليكم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن هؤلاء العلماء الأجلاء، من هؤلاء العلماء الناصحين الصادقين الذين أفنوا عمرهم في طلب العلم وفي تبليغ هذا العلم ونشر الدعوة إلى الله جل وعلا، جندوا أنفسهم في الذب والدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكفى بذلك فخرا ومزيا. من هؤلاء شيخنا العلامة الوالد الفقيه عبيد الجابري حفظه الله تعالى ورعاه، أتاكم زائرا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أتاكم زائرا محبا لكم لكونكم تحبون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي محبة من أجل الله وفي الله ومن أجل ذات الله سبحانه وتعالى، محبة من أجل الله سبحانه وتعالى. والكل والجميع يقول: يا شيخ إنا نحبك في الله، فنقول جميعا لشيخنا من قلوبنا: إنا نحبك في الله جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا أن يمد بعمرك وأن يلبسك ثياب الصحة والعافية وأن يبارك فيك وفي خطاك وأن يكثر في الرجال من أمثالك. ولا يسعنا في هذا المقام إلا نرحب بك وبرفقتك الكرام، فنقول لك ولرفقتك: أهلا وسهلا بكم وحياكم الله، نزلتم أهلا وحللتم، نزلتم مكانا سهلا وحللتم أهلا، أهلا وسهلا بكم، طبتم وطال منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لجميع الإخوة الحضور الذين حضروا هذه المحاضرة الأجر والمثوبة، وإن شاء الله يتفضل الشيخ الآن ليلقي علينا المحاضرة مشكورا مأجورا، وبارك الله في الجميع.
والله لا بد من الزلك.
لا.
توجه حجزاً؟ خلاص؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقبل أن أستهل معكم يا معشر أهل السنة من المسلمين والمسلمات هذه الكلمة، أحب أن أقدم بين يديها أولا أشكر لأخي كلماته الترحيبية، وليس عندي ما أكافئه به إلا القول جزاك الله خيرا وشكر لك وللحاضرين من أبنائنا وبناتنا أهل السنة مساعيكم وسدد خطاكم. وثانيا، أحب أن يعلم أبناؤنا وبناتنا هنا وحيثما تبلغهم الكلمة أني أشهد الله ومن حضر من ملائكته الكرام عليهم الصلاة والسلام، وأشهدكم يا طلاب العلم وطالباته أني دون ما يقال في، فما أنا إلا فقير إلى عفو الله وواسع رحمته ومغفرته، فأطلب منكم التقليل من المديح بارك الله فيكم، ومما أطلبه منكم ألا تقولوا علامة بارك الله في الجميع، قولوا شيخنا أخونا الشيخ لا بأس، أما بعض الكلمات فوالله وبالله وتالله أني دونها ولم أبلغها، وأسأل الله أن يسامحني وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم الحسنات ويعفو عن الزلات إنه عفو كريم. ثم أرى أنه آن الأوان للحديث عن الموضوع الذي سمعتم الإعلان عنه، وهو مراتب جهاد النفس. مراتب جهاد النفس. أيها المسلمون والمسلمات، باستقراء الكتاب الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يظهر جليا أن النفوس ثلاثة، أن النفوس ثلاثة لا راب ولا رابع لها نعلمه حتى الساعة. إحداها النفس التي تنازع صاحبها وتلومه على ما فعل لما فعل، وعلى ما ترك لما ترك. نفس مقصرة، لكن ينتهي به الأمر إلى لوم صاحبها وهذه النفس قريبة من الخير ويسهل جهادها وتطويعها لمراض الله سبحانه وتعالى ومجانبة محابه ومساخطه. وهذه النفس هي اللوامة، وقد أقسم الله بها في كتابه، وأظن ذلك دليلا على شرفها لما تميزت به من اللوم. واللوم إحساس منها بالتقصير وشعور بالتفريط. قال جل في علاه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة فسرها علماء الإسلام بنحو ما قدمته آنفا. الثانية: النفس الأمارة، وهي أمارة يعني أمارة بالسوء، وهذه هي مطية الهوى والشيطان، وهي التي تستوجب من صاحبها معاكستها ومشاكستها والجد بقوة وحزم في قهرها على ما يحبه الله بفعل أوامره، وقهرها على مجانبة مساخط الله ومغاضبه بترك نواهيه. فإن لم يفعل ذلك كان هو سبيلا لغزو الشيطان والهوى، والنتيجة الهلكة والردع. وهذه النفس هي النفس الأمارة بالسوء، والتي فيما قص الله علينا من أخبارها: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. الثالثة: نفس خيرة سميعة مطيعة هادئة ملأها الله إيمانا ويقينا، فتصبح تتلذذ بفعل الأوامر وترك النواهي، وتعد ذلك قربة إلى الله عز وجل. وهذه هي النفس المطمئنة التي قال الله فيها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذه كذلك جاء خبرها فيما أخرجه أحمد وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملك الموت فقعد عند رأسه وجلست منه ملائكة الرحمة بيض الوجوه مد البصر، فيقول يعني ملك الموت: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتنسل كما تنسل القطرة من فم السقاء فتخطفها ملائكة الرحمة ولا تدعها في يده طرفة عين فتكفنها بكفن من الجنة وحنوط من الجنة الحديث. هذه التي يناديها ملك الموت وتستقبلها رفاقه من ملائكة الرحمة عليهم الصلاة والسلام. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا على فعل محابه وتجنب مساخطه، وأن يجعل نفوسنا وإياكم النفوس المطمئنة. فإذا تقرر هذا فالسؤال كيف يجاهد المرء نفسه؟ عرفونا مراتب جهاد النفس، فإنهما من صاحب هدى وسنة يسمع مثل هذا الكلام إلا ويزداد شوقا لمعرفة ذلك، لعلمه أن جهاد النفس مما هو من الهدى والسنة. فما من مسلم ولا مسلمة خالطت السنة والتوحيد والإيمان بشاشة قلبه إلا وهو يتقرب إلى الله عز وجل بما يطوع به نفسه حتى تكون منقادة لما يحبه الله ورسوله بفعل الأوامر، وحتى تكون منقادة لما يبغضه الله ورسوله، وذلكم باجتناب النواهي. فأقول وبالله التوفيق، اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن جهاد النفس له مراتب أربع. المرتبة الأولى وهي الأساس والأصل الذي تتفرع عليه بقية المراتب، مرتبة العلم. وها هنا نعرض على مسامعكم صانها الله من كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة، نعرض على مسامعكم يا معشر أهل السنة من طلاب العلم وطالباته أمرين في هذه المرتبة. الأمر الأول حد العلم، فإن العلم عند أهل السنة ليس على إطلاقه، فالعلم عندهم لا ينصرف إلا إلى العلم الشرعي، وهو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين، ثم من بعدهم من أهل القرون المفضلة كالأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والليث بن سعد والأوزاعي والمعافى بن عمران وشعبة بن الحجاج وأصحاب الأمهات الست المعروفة المشهورة عندنا، وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين وأبي عبيد القاسم ابن سلام وأمثالهم من أهل الفضل والهدى والتقى إلى اليوم ما داموا على نفس النهج. الأمر الثاني، كيف يجاهد المرء نفسه بالعلم؟ كيف يكون العلم مرتبة مرتبة بل عليا بل أساس في جهاد النفس؟ والجواب أنه بكل أنه بقدر ما ينال العبد من الفقه في دين الله ومعرفة الهدى ودين الحق الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ختما للرسالات، بقدر ما تسعد تلكم النفس وبقدر ما تعلو مقاما وترتفع ذكرا وتعلو شرفا وتسعد في دنياها وأخرها، وبقدر ما يفوتها من الحظ من ذلكم الفقه في دين الله فإنه يفوتها حظها من دين الحق والهدى. واسمعوا ما يؤكد ذلكم من صريح نص محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم ذلك أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، وهذا المفهوم قد جاء به حديث صحيح لكني لا أستحضر لفظه الآن. المرتبة الثانية مرتبة العمل، وذلكم من عدة أوجه. الوجه الأول أن العمل هو ثمرة العلم، وهو زكاته، وهو البرهان على أن صاحب العلم الشرعي عامل بعلمه، فبقدر ما يظهر من عمله وبقدر ما يراه إخوانه من المسلمين والمسلمات على إصابة الحق وترسم الهدى بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يشهدون له بصلاح العمل المبني على صلاح العلم. وبقدر ما يضيع من العمل ويفوته فإنه يظهر لمن يراه أنه مقصر وأنه ليس على قدر ما آتاه الله من العلم. الوجه الثاني أن العمل حجة على صاحبه أو عليه، فإن كان عمله مطابقا لما يأمر به، مطابق لما شاع عنه وانتشر من النبوغ في العلم فهذا حجة له يوم القيامة عند الله عز وجل، وإن كان ليس كذلك فهو حجة عليه. وإلى هذا يشير قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك الحديث. وقال فقال أهل العلم إن علما بلا عمل مثل الشجرة بلا ثمر. ومن هنا تجدون أن أوثق الناس، أن أوثق أهل العلم لدى الخاصة والعامة، ومن يكون الناس أسرع استجابة له، من كان ذا عمل يطابق علمه. بهاتين المرتبتين أيها المسلمون والمسلمات يكمل المرء نفسه ويسلك السبيل لإسعادها في دنياها وأخرها. ولكن شأن المؤمن أنه لا يقصر نفعه على نفسه، بل هو محب للناس ما يحب لنفسه، وحريص على أن ينال منه عباد الله من الهداية إلى دين الحق والتوحيد والسنة ما ناله هو من الله سبحانه وتعالى. فكيف إذن يكمل عباد الله؟ وكيف يوصل ما بلغه الله سبحانه وتعالى ورفع به مقامه وأعلى به ذكره وأثنى عليه بنو جنسه؟ كيف يوصل عباد الله إلى ذلك؟ بالدعوة والصبر. فبهاتين المرتبتين الأخيرتين يسعى أعلام الهدى ومصابيح الدجى والأئمة وأهل السابقة في الفضل ومن يحب أن يسلك سبيلهم إلى أن يكون الناس كلهم على الهدى ودين الحق. ومن غلبت عليه الشقوة واستحوذت عليه الشياطين فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونقول ما أمرنا به ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فأهل السنة من أظهر علاماتهم العملية السلوكية حرصهم على هداية الناس، ولو قدروا على أن يقودوهم قودا لفعلوا ذلك وما بخلوا به، ولكن لا يجاوزون ما حد الله لهم وما أقدرهم عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا قوله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فأهل السنة يدعون الناس من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة
وعلى الوفق فهم السلف الصالح، وهم من سمينا وأمثالهم. فإذا تقرر هذا أيها المسلمون والمسلمات، فلنشرع شيئا في بيان المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة والمرتبة الثالثة. عرفتم أنها الدعوة. قاعدة أهل السنة أولا قول الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن هي أحسن. وثانيا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي بيان عملي لما تضمنته الآية، فإنه يعلم الناس التدين الخالص لله، ويعلمهم ويحذرهم كذلك ما يعكر على هذا التدين ويكدر صفوه. وأعظم ما كان من دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم التي أمره الله بها التوحيد، ثم سائر فرائض الدين العملية. وأعظم ما تلقاه أهل السنة من دعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم في المنهيات، أعظم ما ينهى عنه الشرك بالله، ثم بعد سائر المعاصي ومنها البدع والمحدثات في دين الله. فأهل السنة يسيرون على هاتين القاعدتين، لا يزيدون عليهما ولا ينقصون منهما، لأنه هذا النهج هو ما رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده وأمرهم به، ليس من لدن محمد صلى الله عليه وسلم، بل من لدن نوح أول الرسل إلى محمد خاتمهم عليهم الصلاة والسلام. قال الحق جل ثناؤه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثانيا يبينون للناس فرائض الله، بل يبينون للناس ما يقرب إلى الله من فرائض ومندوبات ويتطوعات أو المستحبات. وعمدتهم في ذا وذاك هو النص أو الإجماع، النص، والنص آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبينون ذلك للناس حتى يتقربوا إلى الله على بصيرة، وحتى تكون أعمالهم التي يتقربون بها إلى الله مقبولة. ومن ذلكم تقريرهم بالدليل أن العمل يشترط فيه شرطان،
وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث يحذرون الناس ما حذرهم الله منه ورسوله صلى الله عليه وسلم بالدليل. فليس هم مقدمين للناس شيئا ليس في الكتاب ولا في السنة، لأنه متقرر عندهم أولا أن الهدى هدى الله وهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل في العبادات الحظر إلا بنص. الأمر الثالث يرفقون بالمدعو قدر المستطاع، يرفقون بطالب الحق وطالب الهدى والجاهل حتى يوصلوا ما يحبه الله له إليه من الهدى ودين الحق. ومن عمدتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. هذا مع أنهم يبغضون البدع وأهلها ويبغضون المعاصي وأهلها، لكنهم ينتهجون الحكمة في دعوة الخلق إلى الحق. ويتبع هذا المدراء، المدراء وهي مدافعة السيئة بحسنة، كما قال الله عز وجل: ويدرؤون بالحسنة السيئة. إن رجالا يعرفهم أهل السنة هم من أبغض الناس إليهم، يرون أنهم أضل من حمير أهلهم، لكنهم لا يشيعون ذلك، يدارونهم لعلمهم أنهم قد انتهوا منهم وأنهم ميؤوس منهم فيما يعلمه البشر، لا في علم الله ولا فيما جرى به قدره أبدا، هذا لا يتدخل أحد فيه من علم الغيب، لكن فلان وعلام يعلم أهل السنة أنه لا جدوى من دعوته، ولكن يدارونه لماذا؟ لكسب من وراءه. وقد ظهر هذا جليا قبول كثير من الناس المغرر بهم من قبل ضلال مفرطين في الضلالة، مفرطين في عداوة السنة وأهلها، لما تبين لهم الحق بأسلوب يحبب الحق لطالب الحق عرفوا أن ما كانوا عليه مع أشياخ بأنه ليس من الحق بل هو من الباطل، فنفع الله بهؤلاء فصاروا رجئا لأهل السنة وعونا لهم، شد الله بهم أجرهم وقوى بهم شوكة أهل السنة. هذا مجرد، ولا أستطيع أن أذكر لكم شيئا الآن لأن المصلحة تستدعي عدم ذلك، لكني أعلم رجالا من جميع أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي من حضر مجالسي أو سمعها منكم يعلم ذلك مني أنها كلها ضالة مضلة، رجع كثير لا أقول بالعشرات
أظنه بالمئات إن لم يكن بالألوف. وهذا مثال، هذا مثال يستوجب علينا أحيانا المداراة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداري وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، رأس النفاق بالمدينة، عبد الله ابن أبي ابن سلول، كان صلى الله عليه وسلم يداريه من أجل صالح قومه، ومنهم ابنه عبد الله بن عبد الله من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما استأذن عمر رضي الله عنه في قتله، أعني في قتل ابن أبي الأب، لمقالة سوء قالها، ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا، أقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، يقتل أصحابه، إن قتل ذلكم المنافق فيه مصلحة للإسلام وأهله، ولكن فيه مفسدة أكبر، إنه بقتله ينقطع شره ويرتاح أهل المدينة منه، لكن المرجفون ممن هم على شاكلته سيرجفون بمن يريد الإسلام من الكفار، ومن هو أسلم وحديث عهد بكفر. انظروا، صاحبكم هذا الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق ويدعو إلى الاعتصام بكتاب الله والاعتصام بسنة، انظروا أمس قتل رجلا من كبار أصحابه، رأيتم؟ قال: والله صحيح، والله صحيح، كيف هذا؟ بكرة يقتلنا كلنا. قال: نعم، بكرة يقتلكم كلكم. فحينما نسب إنسانا وهو أهل للسب، ونشتمه وهو أهل الشتم، لكن هذا نتورع عنه، أولا لأن أهل السنة يا أبنائي من المسلمين والمسلمات لا يدعون إلى أنفسهم، ليست لهم دعوة إلى جاه أو منصب أو هالة، لا، الدعوة إلى الله. ثانيا، هذا الشرير الضال المضل الشقي التعيس الذي عندي هو إن لم يكن إن لم يكن ماسونيا هو خادم للماسونية، لا نسبه، لا نشتمه، نرد الرد العلمي القائم على الدليل من الكتاب والسنة. ومن سبل الدعوة النافعة أن يكون داعية الحق والبصيرة أسبق الناس إلى ما يدعو إليه قدر الإمكان، أسبق الناس إلى ما يأمر به، وأسرع قدر المكنة، وأسرع الناس تركا لما ينهى عنه. فإن كان ضد ذلك يدع المأمورات الواجبة ويركب النواهي فهذا هو التعيس في الآخرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تندلق أقتابه في النار فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، فيأتي فيجتمع عليه أهل النار، عافانا الله وإياكم من النار، فيقول له: أي فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
والخلاصة أننا لسنا دعاة إلى أنفسنا ولا أن نكتل الناس حولنا، بل ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن صاحب السنة إذا حل في بلد وجاور فيه لا يدعوهم إلى أن يكونوا تحت إمرته ولا أن يؤسس لهم أميرا، لأن أميرهم هو الإمام القائم في بلدهم ونوابه، وإنما يعلمهم ما يسر الله له من الفقه في دين الله، ثم يودعهم ويدعهم. المرتبة الرابعة مرتبة الصبر. أنتم تعلمون حفظنا الله وإياكم وهدانا جميعا وإياكم إلى مراشد أمورنا وسددنا في الأقوال والأعمال، أن الدعوة إلى الله على بصيرة هي منصب أنزله الله سبحانه وتعالى وبوأه من اصطفاهم من أنبيائه ورسله وجعلهم سفراء عنه إلى خلقه يبلغونهم دينه الذي ارتضاه لهم. وأتباع النبيين والمرسلين من دعاة الحق والهدى هم على طريق أنبيائهم. ومن نظر في تاريخ الأنبياء وجد أنه ما من نبي إلا أودي، وأن نهاية أمره بعد الصبر النصر من الله سبحانه وتعالى والظفر. ومحمد صلى الله عليه وسلم سيرته معلومة عندنا، أوذي من أقرب الناس إليه ومن أبعدهم منه، حتى أنه صلى الله عليه وسلم هاجر بأمر الله من بلده التي نشأ فيها وأحبها إلى بلاد كانت هي غريبة عليه، ولكن اختارها الله مهاجرا له ومنطلقا لدعوته، لما كانت البلد الأولى أهلها أعداء له ولا يصلحون لدعوته. ومن نصب نفسه للدعوة إلى الله هو نائل من الأذى حظه، سينال ما نال منه سيناله من الأذى ما نال نبيه صلى الله عليه وسلم، فمستقل ومستكثر. وأظنكم تعلمون من تاريخ بلادكم كما نحن نعلم أنه ما من إمام هدى صدع بالحق ودعا إليه وأمر بالمعروف إلا وعودي وأوذي من بني جلدته، أليس كذلكم يا إخوان؟ هذا أمر لا يشك فيه أحد ولا يتنازع فيه اثنان. إذن الصبر على أذى الخلق حتى يبلغ صاحب السنة الحق. وهذه المراتب الأربع أشار إليها ربنا جل وعلا في سورة العصر، فقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فشاهد العلم منها قوله آمنوا، لأن الإيمان كما هو مذهب أهل السنة ومعتقدهم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أئمة السنة، هو قول باللسان وإقرار أو تصديق بالجنان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يتأتى جمع ذلك وتحصيله إلا بالعلم.
والثانية العمل وعمل الصالحات. وقد عرفتم شروط قبول العمل، وبها يسمى العمل صالحا. والثالث الدعوة وتواصوا بالحق. والرابعة الصبر وتواصوا بالصبر. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنهم أنهم إذا افترقوا تلوا سورة العصر لما فيها من هذه الوصايا العظيمة. هذا ما أحببت أن أعرضه عليكم، ويعلم الله يا أبنائي وبناتي من أهل السنة في هذا الجامع الذي نسأل الله أن يجعله مباركا على الجميع. هذا ما يسر الله من الكلام، وأعتذر إليكم فإني لا أوفي الموضوع حقه، لكني آثرت الاختصار بالعبارة والإشارة، فنرجو المسامحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هاتوا الأسئلة مكتوبة، اعرضوا. التعليمات معروفة عند الإخوة المرافقين الذين يعرضون الأسئلة. نرجو من الأبناء السكينة. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا ونفعنا بما قلتم. هذا السائل يقول: فؤاد يقول المقبرة هل هو خاص بالزيارة أم عام لكل من مر بالمقبرة؟
الذي يظهر لي أنه إذا زار، إذا زار سلم على أهل القبور ودعا لهم إذا كان أهلها من المسلمين، وإذا كانوا غير مسلمين اكتفى بالعبرة. وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه إذا عرف كافرا أن يقول: يا فلان ابن فلان إني أبشرك بالنار، وهو في النار.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، ما رأيك في من يقعد في الشيخين ربيع الزهاد المدخلي حفظه الله ومقبل الزهاد الرابغي رحمه الله رحمة واسعة؟
هذا ليس بمستغرب، ومن يحمله من الناس صنفان: صنف جاهل ينعق يتبع كل ناعق ولا يعلم ما يؤول إليه به الأمر والحال، وصنف آخر حمله الحسد الذي قذفه في قلبه الهوى. وهذا ليس خاصا بالشيخين، الشيخ ربيع حفظه الله والشيخ مقبل ابن هادي رحمه الله، ليس خاصا بهما، هذا عام في كل زمان ومكان. فإنه من أساليب الحرب الفكرية التي يسلكها أهل الأهواء النيل من علماء القطر وأئمته وأهل الفضل فيه. هذا ضرب من ضروب الحرب الفكرية، فلا تستغربوا، اصبروا. عرفتم من المرتبة الرابعة الصبر، اصبروا وصموا أسماعكم. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول: أنا إن شاء الله سني وأحب أهل السنة وعلماء أهل السنة وأحب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأذهب مع أهل التبليغ بالدعوة إلى الله، وهو عدل من لا يعلم من القرآن والحديث وبعض الكتب والأصول، فهل علي شيء؟
أنت مسكين يا أخي، تحتاج إلى الصدقة. كيف تركن إلى أهل البدع والإحداث في دين الله؟ أنا أقول إن طال بك الأمر معهم فسيلفظونك كما يلفظ فضلة الطعام من الفم. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أهل الأهواء، فقال صلى الله عليه وسلم، أو مما قال صلى الله عليه وسلم، نعم، سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وجماعة التبليغ هي واحدة من كبرى الجماعات الدعوية الحديثة التي هي والله وبالله وتالله كلها على ضلال، جماعة مبتدعة ضالة مضلة، ما عندها إلا توحيد الربوبية ولا تقرر توحيد الألوهية. وأزيدك، صح عن الشيخين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه استقر أمرهما على تبديع هذه الجماعة. فماذا تبغي فيها يا ولدي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع منكم بالدجال فلينأى عنه. فانأى إن كانت لنفسك بك حاجة، وإن كنت سنيا على الوجه الصحيح فانأى بنفسك عن هذه الجماعة. وأنا تحداهم أن يأتوك ويتعلموا معك عند أهل السنة. بل الأئمة حذروا من أهل الأهواء وإن ذبوا عن السنة، فاحذر هذه الجماعة. فإن أئمة السلف مجمعون على التحذير من أهل الأهواء. وهاك أثرا واحدا لعله يكفيك وينأى بك عنهم ويجعلك تربط نفسك ربطا مع إخوانك أهل السنة. قال أيوب قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، لا تخاصم في أحاديثه ولا تجادل، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن، هذا هو الشاهد، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيقر فيه ما شاءوا، أو قال فينبذ فيه ما شاءوا، لعل هذا يكفيك ويغنيك، وإن شاء الله نسمعك فيما بعد أنك تركتهم وطلقتهم طلاق الملاعن للملاعنة، مو طلاق البائن الذي يحلها بعد زوج آخر، لا، طلاق المتلاعنة حتى يراجع السنة.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: ما حكم الشرع في من يصنعون أشياء مقلدة لشركات أخرى بدون الإذن من هذه الشركات تأخذ التصنيع ويبيعون على أنها أصليات؟
أهل السنة من علاماتهم حفظ الحقوق، حفظ حقوق الغير وحفظ الأمانة مع المسلم والكافر. وبهذا تعلم أن هذا الصنيع محرم، فلا يسوغ لمسلم أن يقلد صنعة آخر
أو ينتج منها نسخة كما يقولون طبق الأصل إلا بإذنه. نعم. أحسن
الله إليكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يا شيخنا نرد على من يقول أنتم يا أهل السنة تزكون أنفسكم لأنكم الطائفة النادية، والله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم وجزاكم الله خيرا.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له النعمة وله الثناء وله الفضل والثناء الحسن. نحن سلفيون ولا فخر، نحن أصحاب سنة ولا فخر، والذي قال لنا ولا تزكوا أنفسكم قال لنا معدن البيان عنه صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وهذه بشارة بأن أهل الحق هم المنصورون. بل قال الحق جل ثناؤه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأهل الحق موعودون بالنصر، أضف إلى هذا أن الانتساب إلى السنة إلى السلفية مجمع عليه، حكى ذلكم علم في نقل الإجماع الاستقرائي، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه. ما معنى انتسب إليه؟ قال سلفي، اعتز إليه كذلك واعتز إليه، بل يجب قبول ذلك منه اتفاقا، أو قال بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فمن كان عليه في الظاهر والباطن فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق ظاهرا وباطنا، ومن كان عليه في الظاهر دون الباطن فهو بمنزلة الباطل، فهو بمنزلة المنافق، إلى آخر العبارة. والمرجع مجموع الفتاوى الجزء الرابع الصفحة 49 بعد 100. فأهل السنة لا يزكون أنفسهم لذاتهم أبدا، وإنما تزكيهم ولله الحمد أعمالهم وأقوالهم. وما علم صاحب سنة أنه يزكي نفسه لذاته أبدا، ولكن يدعو للسنة، يدعو للكتاب والسنة، وهذا من أغرب الأقوال. فإن الإخواني من يقول ينتسب للإخوان لا يقال أنت زكيت نفسك، ومن ينتسب للتبليغ ويشهر ذلك لا يقال له أنت زكيت نفسك. هذا هو كره السلفية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من أظهر علامات أهل البدع كراهية انتسابهم إلى السلف. سمعتم؟ الحمد لله. أهل السنة عندهم الحجة. وصل العشاء؟ والله يا أخوان نستأذنكم، الوقت احتر علينا شوي، ثم إن شاء الله نسأل الله عز وجل يسر لقاء آخر. تقبل الله منا ومنكم، وأحسن الله لنا ولكم العاقبة والخاتمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو عدم القيام. نؤكد عليكم بارك الله فيكم أنه من حقنا عليكم ألا تقوموا لنا.